ملحق حوار حول التراث والحضارة الإسلامية، مقتبس من سلسلة حوارات فهم الدين مع يوسف محسن. الأوروبيون منذ عصر النهضة وإحياء التراث الأدبي والفلسفي اليوناني أجروا عملية نقد للعقل اليوناني قبل بناء الموضوع الخارجي للحضارة الغربية. نحن ماذا نفعل كمجتمعات إسلامية؟ هل نقوم بإحياء التراث الفكري والسياسي والفلسفي للحضارة الإسلامية ونقده قبل بناء الموضوع الخارجي؟ ما هي الأدوات للبناء؟ بأي أدوات ننقد العقل الإسلامي؟ يحيى محمد يجيب على تساؤلاتنا في حوار طويل ومتشعب. لا بد من النقد ابتداء ثم البناء، فسلطة تراثنا الإسلامي ما زالت قوية جدا، لا تدع مجالا للترك والإهمال، وبالتالي فالنقد لا بد من أن يكون عبر العقل الإسلامي ذاته، وهو أشمل من العقل التراثي، حتى لا يقال أنك تنقد العقل التراثي بعقل مثله، أو تنقد التراث بالتراث، كما لا يقال أنك تنقد العقل التراثي بعقل آخر غير إسلامي. فحضور العقل الإسلامي في نقده لذاته ضرورة ملحة وأصيلة. نص الحوار: شكل غياب الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الملقب بالمهدي المنتظر نقطة تحول داخل الحقل الشيعي في مجال التنظير العقلي، أي تقنين العقيدة والفقه والممارسات السياسية والفكرية. هل جاء هذا التحول تحت وطأة غياب الإمام، أم نتيجة لحاجات وتطورات حاصلة في الأنظمة المعرفية الدينية المتنافسة من أجل الاستحواذ على الرأسمال الرمزي الديني؟ الجواب: من حيث الأساس يستند مبرر التنظير العقلي لدى الشيعة إلى التحول الحاصل تحت وطأة غياب الإمام، فقبل ذلك كان العلماء يلجؤون إلى الأئمة دون أن يكون لهم رأي خاص في الغالب، لكن مع غيبة الإمام اقتضت الضرورة الاعتماد على الرأي ومن ثم التنظير، وبعد ذلك ظهرت الحاجة إلى تكريس الأخير وتعميقه بحكم التنافس والاستحواذ على الرصيد الديني، كالذي أبداه الشيخ أبو جعفر الطوسي ونص عليه في بعض كتبه خلال القرن الخامس الهجري. يوسف محسن: بود الحصول على الخطوط العريضة للتنظير في الحقل السني، تقنين العقيدة والفقه، والذي كان سابقا للحقل الشيعي بفترة لا تقل عن قرنين من الزمن. الجواب: إن اعتبار العقيدة هو غير اعتبار الفقه، فالعقيدة مرتبطة بالأصول، وهي تشكل موضوع دراسة علم الكلام، في حين إن الفقه يعود للفروع ولا علاقة له بالكلام، وبالتالي فالفقه ينتمي كاملا إلى الدائرة البيانية، خلافا للكلام الذي ينتمي في غالبه إلى الدائرة العقلية. وفي كلاهما ظهرت تطورات من المرحلة التلقائية إلى التنظير، فعلى الصعيد المنهجي نعتقد بأن الدائرة البيانية كانت متقدمة في تنظيرها وتقنينها للفقه مقارنة بالكلام أو العقيدة، فالتقنين الفقهي ظهر خلال القرن الثاني للهجرة، وكان أهم شخصية في هذا المجال هو الشافعي باعتباره المنظر الأول للاجتهاد ومؤسس علم أصول الفقه، وهو العلم المتعلق بالتقنين الفقهي، في حين تأخر التنظير العقائدي لدى هذه الدائرة كما في علم الكلام حتى القرن الخامس للهجرة. وقد تجلى ذلك لدى ابن حزم الظاهري، ثم تطور بعد ذلك لدى ابن تيمية خلال القرن الثامن للهجرة، وهو ما نعده نهاية التنظير البياني للعقيدة لدى حقل الفضاء السني. أما على صعيد الدائرة العقلية فقد كان التنظير في العقيدة متقدما كثيرا على ما شهدته الدائرة البيانية في هذا المجال، إذ بدأ منذ القرن الثاني ومن ثم أخذ آفاقا من التطور خلال القرون التالية. وكان من أبرز هذه التطورات ظهور الحركة المزدوجة للأشاعرة في الدفاع عن العقيدة البيانية الحنبلية أو السلفية من خلال الجدل العقلي كالذي باشره أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة خلال القرن الرابع الهجري. وكان من أهم هذه القضايا التي دافع عنها الأشعري في وجه خصومه المعتزلة قضية الصفات الإلهية كما وردت في القرآن والحديث. لكن الأمر تطور داخل هذا المذهب إلى خلاف ما أراد له مؤسسه، فقد ظهر لدى متأخري الأشاعرة نزعة تخالف العقيدة البيانية السلفية المتمثلة باعتقادات المذهب الحنبلي، إذ نحى الأشاعرة المتأخرون إلى تأويل الصفات الإلهية وعدم قبول الظاهر البياني للاعتقادات الحنبلية أو السلفية، مثل ما سبقهم في ذلك المعتزلة وغيرهم. يوسف محسن: تعد مسألة الإمامة أهم مسألة في الحقل الشيعي، كيف ظهرت تلك المسألة في التنظيرات الشيعية بحقلها العقلي والبياني؟ الجواب: تعتبر مسألة الإمامة محور الاتفاق بين الاتجاهين العقلي والبياني لدى الشيعة ضمن النظام المعياري، فكلا الاتجاهين يعتقد بأن الإمامة هي امتداد لرسالة نبينا الأكرم، ويركز الاتجاه البياني في إثباتها على النصوص والأخبار الدالة في هذا المقام، فيما يركز الاتجاه العقلي على الأبعاد العقلية من حيث ضرورة وجود الإمام لصيانة التكليف، وأنه واجب التعيين على الله تعالى، وأن الاستدلال العقلي عليها سابق للاستدلال البياني أو النصي، فالأخير يأتي لتأكيد وتفصيل ما لدى الأول. وكثيراً ما تطرح المسألة على النحوين العقلي والنصي لدى الاتجاه العقلي، مثل الاحتجاجات التي كان يطرحها الشيخ المفيد وتلميذه الشريف المرتضى والعلامة الحلي وغيرهم إلى يومنا هذا. يوسف محسن: ما هي العوامل الحافة أو الحاجات المعرفية التي أظهرت تلك المسألة إلى الوجود في الفكر الشيعي؟ الجواب: ترتبط فكرة الإمامة لدى الشيعة بتطورات الصراع السياسي مع الأمويين، إذ شكلت هذه الفكرة حاجة معرفية للوقوف ضد سلطة هؤلاء، فقد كان لأهل البيت إرث ديني عظيم، وكان من الممكن مناجزة السلطة الحاكمة عبر توظيف هذا الإرث، ومن ذلك ظهرت فكرة الإمامة لدى الأتباع، لا سيما أن لها مبرراتها التاريخية والنصوصية. وبحسب المعطيات التاريخية أن أول ظهور لهذه الفكرة كان ملتبساً بالثوب المغالي كأثر من آثار الصراع السياسي ذاته، وقد استمر هذا القران المزدوج بين الإمامة والغلو منذ تلك اللحظة وحتى يومنا هذا دون توقف، وهو ما جعل تيارات عديدة تستغل هذا الحال لأغراض أيديولوجية شتى، بما في ذلك زرع الفرقة بين المسلمين لإضعاف سلطتهم. ومن حيث المبررات الموضوعية، فهي إن لفكرة الإمامة جذورا تاريخية تمتد إلى ما بعد وفاة النبي مباشرة، فبحسب المعطيات التي وصلتنا كان الإمام علي معارضا لحكم الخليفة أبي بكر، وكان يرى نفسه أحق بالخلافة من غيره، وهو وإن تنازل عن حقه الشخصي لكن الفكرة بقيت لدى الكثير من أتباعه، إلى درجة أنها جندت في الصراع السياسي مع بني أمية وبني العباس. وأول فرقة سياسية ادعت الإمامة هي الكيسانية، والتي معها بدأ الغلو. هذا إذا ما استبعدنا شخصية عبد الله بن سبأ وما نسب إليه من الغلو والقول بالإمامة والوصية معا. وعلى العموم، إن هذه الفترة من الصراع مع بني أمية شهدت بداية القران الحاصل بين فكرة الإمامة وظاهرة الغلو تبعا للعوامل السياسية، إذ كان أهل البيت الضحية الأولى في تلك الظروف الحالكة لما تحملوه من ظلم وإجحاف وقتل وسبي وإبعاد، رغم مكانتهم العظيمة على الصعيد الديني والعلمي والنسب. على ذلك يبدو أن الاحتجاج بالنصوص والأخبار على فكرة الإمامة جاء متأخرا عن التصورات المغالية أو ظاهرة القران بين الإمامة والغلو، ونقصد بالنصوص تلك التي تم الاستدلال بها على كون علي عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أولاده من بعده، كحديث الغدير والثقلين والسفينة الناجية وباب العلم وغيرها، وهو التصور المعتدل غير المغالي، والذي شكل محل اتفاق الشيعة قاطبة سواء المغالين منهم أم المعتدلين. يوسف محسن، لماذا شكلت تلك الأهمية في الأيديولوجية الشيعية؟ الجواب: في البداية كان التوظيف الأيديولوجي للإمامة لدى الشيعة قائما على الأسباب السياسية، لكن الحال تطور فيما بعد ليصبح سلاحا للمنافسة بين الآخر لإثبات الذات، وما زال الأمر كذلك، إذ تنبع أهمية الإمامة بما لها من قدرة للحفاظ على وحدة الجماعة قبال الآخر، بما يشبه حالة التنافس الحاصلة بين القبائل والعشائر. يوسف محسن، لماذا تم أسطرة الإمامة في الفكر الشيعي وتصعيده من الواقع إلى الميتا واقع؟ الجواب: كان للصراع السياسي الدور الكبير في هذا الصعيد خلال الخلافتين الأموية والعباسية، وفي هذه الفترة كان المغالون يركزون على وجود أشخاص معينين يضفون عليهم الوصف المغالي، فهناك شريحة كبيرة من الأتباع تعتقد بأن الإمامة تتضمن أبعاداً مغالية وحاضرة في أشخاص ما زالوا أحياء، وهم بحاجة إلى مثل هذا التصور أمام الخصوم، فقد كانت الفكرة المغالية فاعلة ومؤثرة في الذهنية الشيعية ولها دور في الصراع السياسي، لكن بعد ذهاب الأئمة لم يعد للتوظيف السياسي مبرر. لذلك تمثل الدور الباقي من توظيف الإمامة في الحفاظ على وحدة الكيان الشيعي من خلال الاكتفاء بالمحاججات الكلامية، ومع أنه خلال فترة الأئمة كانت هناك بعض المحاججات التي وظفت فيها هذه الفكرة، إلا أنه بعد غيابهم أصبح التوظيف لها مثاليا لا يستند إلى واقع، طالما فقدت رصيدها السياسي بعد هذا الغياب، ولم يعد لها فائدة أكثر من الحفاظ على وحدة المجتمع الشيعي. وحديثا أخذت هذه الاحتجاجات القائمة على التوظيف المذكور تفقد شيئا من اعتبارها بعدما راجت فكرة ولاية الفقيه المطلقة، فمع هذه الفكرة الجديدة والتي أنزلت الشيعة من البرج السماوي إلى الأرض غابت الأسس التي كان يعتمد عليها في الجدل مع الخصم لدى الكتب الكلامية، بمعنى أنه إذا كان العلم الكلام الشيعي دور التحكم في الفقه كما يظهر حول القضايا السياسية، فإن العكس أصبح السائد فيما بعد، فبفضل ولاية الفقيه المطلقة أصبح الفقه حاكما على الكلام في هذه الناحية من دون عكس. وبالتالي هناك مراحل ثلاث لتوظيف فكرة الإمامة لدى الشيعة عبر التاريخ كالتالي: مرحلة التوظيف السياسي، وهي التي سادت خلال فترة حياة الأئمة، إذ كان الغرض من فكرة الإمامة هو الاستحواذ على السلطة السياسية، وكانت أولى الفرق التي سعت لهذا الدور هي الكيسانية. مرحلة الحفاظ على الكيان الشيعي، وهي التي سادت خلال فترة ذهاب الأئمة في عصر ما يعرف بالغيبة، ففيها تم توظيف الفكرة السابقة للحفاظ على وحدة الكيان الشيعي فحسب، وكان السبيل لذلك هو المحاججات الكلامية بعد إفراغها من التوظيف السياسي. مرحلة الالتفاف والنزول إلى الواقع، وهي مرحلة حديثة استبدلت فيها الإمامة السياسية بفكرة ولاية الفقيه عبر الالتفات على الأولى. يوسف محسن، مسألة العصمة التي تشكل الحلقة الثانية من حيث الأهمية في الفكر الشيعي، على ضوئها تم تأسيس عصمة الأئمة، كيف تطور هذا المفهوم في الفكر الشيعي، وهل يشكل مصدر خلاف داخل الحقل الشيعي؟ الجواب: عادة أن من ينسب العصمة للأئمة يتصف بالغلو، وقد كان أصحاب الأئمة مختلفين حول هذا النحو من الوصف، فمنهم من يتهم بالغلو والتفويض، كما منهم من يتهم بالتقصير. وبالتالي فالنظريتان كانتا حاضرتين جنبا إلى جنب. فمثلما كان هناك من يقول بعصمة الأئمة وأنهم يحملون العلم اللدني ولهم معاجز وكرامات، كان يخالفهم آخرون إذ يقولون بأن الأئمة هم علماء أبرار ومن كمل المؤمنين مع نفي العصمة، مثل ما هو حال القميين وغيرهم. وكان من أهل الفرق الداعية لهذا الاتجاه فرقة تسمى اليعفورية، نسبة إلى عبد الله بن أبي يعفور، وهو كوفي من أصحاب الإمام الصادق والمقربين إليه. كما كان ابن الجنيد وهو أستاذ الشيخ المفيد يرى أن الأئمة يجتهدون ويعملون بالرأي، وذلك عندما وجد الأقوال المنقولة عنهم متضاربة. لكن مآل الحال هو انتصار نظرية الغلو والتفويض التي لم تنقطع إلى يومنا هذا، خلافا لنظرية العلماء الأبرار، ليس على صعيد الاعتقاد فحسب، بل حتى في الممارسات اليومية من الأدعية والزيارات المتضمنة لهذا الغلو. يوسف محسن: الولاية التكوينية. أتساءل كيف ظهرت في الحقل الشيعي؟ من هي الفرق أو العلماء القائلين بها؟ الجواب: تعود فكرة الولاية التكوينية إلى العرفاء، وهي متأثرة بالمنحى الفلسفي، إذ أضفي على هذا المنحى ثوب ديني أو مذهبي، فقد نفى الفلاسفة أن يكون تكوين العالم والتأثير فيه يأتي بطريق مباشر، فالتكوين الأساس للعالم مرهون بالعقول الفعالة، كالعقل الفعال الأخير لدى المشائين، والعقول العرضية لدى الإشراقيين. وفي كلا النظريتين هناك نفي لأن يكون الله تعالى هو المباشر للتكوين، فلا بد من الوساطة. وهنا استبدل كل من عرفاء السنة والشيعة العقول المشار إليها بالشخصيات المقدسة لديهم، باعتبارها تمثل أعلى درجات الكمال، فأصبحت هذه الشخصيات عقولا فعالة للإنشاء والتكوين. فمثلما أدخل عرفاء السنة الحقيقة المحمدية كأول التعينات أو المشيئة الإلهية التي منها تكونت سائر الأشياء، قام عرفاء الشيعة بجعل أهل البيت ما يمثلون هذه المشيئة المرتبطة بخلق العالم وتكوينه، من أمثال حيدر الآملي وصدر المتألهين الشيرازي وحديثا الإمام الخميني الذي وظف لهذا الغرض رواية منسوبة لأحد الأئمة تقول: لنا مع الله حالات، هو هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. وعموم الفكرة تقول بأن أهل البيت هم الذين خلقوا العالم والكون، ولهم الولاية التكوينية بإطلاق. وقد صور الشيخ أحمد الإحسائي بأن الأئمة يمثلون العلل الأربع الأرسطية المعروفة، فهم علة الخلائق وصورتها ومادتها وغايتها. يوسف محسن: ما هو الاتجاه العقلي في الفكر الشيعي؟ ما هو الاتجاه البياني في الفكر الشيعي؟ هل لهم استمرار في الوجود لحد الآن؟ الجواب: يتمثل الاتجاه العقلي في الفكر الشيعي بعلم الكلام الشيعي في صورته العقلية ضمن النظام المعياري، وأهم ممثليه المفيد والمرتضى والطوسي والعلامة الحلي والمقداد السيوري وغيرهم، كما يتمثل بالتيار الفلسفي ضمن النظام الوجودي، مثل ما هو الحال مع صدر المتألهين الشيرازي ونصير الدين الطوسي وملا هادي السبروازي والطبطبائي ومطهري والأستياني وحسن زاده آملي وغيرهم. أما الاتجاه البياني فهناك البيان الصرف، ويتمثل بالاتجاه الإخباري، كما لدى المتقدمين ذوي النزعة التلقائية، ولدى المتأخرين أصحاب النزعة التنظيرية، من أمثال محمد أمين الاسترابادي والحر العاملي ويوسف البحراني ونعمة الله الجزائري وحسين النوري وغيرهم. كما يتمثل الاتجاه البياني بدائرة الفقه، إذ يغلب عليه النص والبيان حتى لدى من يعرفون بالعقليين في علم الكلام. وجميع هذه الاتجاهات ما زالت حاضرة إلى يومنا هذا، مع تفاوت نسبة الحضور فيما بينها، ف فلدى أصول الاعتقادات نجد الغلبة للاتجاه العقلي على البياني، أما لدى الفروع والفقه فالغلبة للبيان، سواء البيان الصرف كما لدى الإخبارية أو البيان النسبي كما لدى الفقهاء المجتهدين والمعبر عنهم بالأصوليين. يوسف محسن، لماذا شكلت فكرة العصمة عائقا أمام التنظير الفقهي للحكم السياسي؟ الجواب: ذلك أن شرط الحكم السياسي لدى الشيعة هو أن يكون الحاكم معصوما، ولما كان الإمام المعصوم غائبا طوال قرون عديدة، لذا أصبح الحكم السياسي معطلا لديهم، وصار البديل عنه الانتظار والعمل بالتقية، حتى ظهرت فكرة ولاية الفقيه المطلقة لإنقاذ الموقف. وهنا أخذ لسان الفقه ينطلق في الحديث بعد صمته الطويل، وهو يسمع للكلام بما يملي عليه، فيما صار الكلام ساكتا لا ينطق بشيء. يوسف محسن، تتحدث عن ثلاث حضارات هي الحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، ما هي الرؤية الفلسفية والإشكالية التي قدمتها تلك الحضارات للعالم؟ الجواب: إذا ما عرفنا بأن مباحث الفلسفة تنقسم إلى ثلاثة، هي المعرفة والوجود والقيم، فإن الإشكالية التي استقطبت اهتمام الحضارة الأولى تتعلق بالوجود، وبالتالي هناك رؤية فلسفية واضحة اتجاه هذا المبحث، إذ كان هم هذه الحضارة هو كشف أسرار الوجود بالمعنى الميتافيزيقي، وهو البحث عن الوجود العام لغرض كشف أسراره الميتافيزيقية الخفية. فمن الإشكالية الوجودية تعدى الزحف إلى الإشكاليتين الأخريين، أي إشكالية المعرفة والقيم، في حين ذهبت الحضارة الغربية الحديثة إلى الاهتمام بمبحث المعرفة، ومن ذلك نقد المعرفة ذاتها وتقويمها. وأول ما ظهر هذا الاهتمام بداية ما يعرف بالنهضة خلال القرن السابع عشر الميلادي، وكان ديكارت وفرانسيس بيكون هما أول من أرسى دعائم هذا التوجه القائم على المبحث المذكور، بغية التوصل إلى المعارف الدقيقة، وإن اختلف في الاتجاه، وقد امتد هذا الاختلاف لدى التصورات الفلسفية التالية، فبعضها كان يميل إلى ما أرساه الفيلسوف الفرنسي ديكارت، فيما مال البعض الآخر إلى الفيلسوف الإنجليزي بيكون، في حين ظهرت محاولات للتوفيق بين الطرفين كالتي لجأ إليها كانت في ثورته الفلسفية، وقد تأثر العلم المعاصر بهذه الثورة الحديثة كثيرا، وظلت الإشكالية الغربية مهتمة بمبحث المعرفة، ومنها تم الزحف ليشمل الإشكاليتين الأخريين المتمثلين بالوجود والمعرفة، وكان الاهتمام الغالب في الوجود منصبا على جانبه الفيزيقي، وعلى ذلك أخذ العلم يتطور تحت التوجيه الفلسفي منذ القرن الماضي وإلى يومنا هذا. تبقى الحضارة الإسلامية، ويلاحظ أن ما هيمن عليها ليس مبحث الوجود كما في الحضارة الأولى، ولا مبحث المعرفة وما ارتبط بها من مبحث الوجود الفيزيقي كما في الحضارة الغربية، بل ما هيمن عليها هو مبحث القيم كما يتجلى في نظرية التكليف. فالفلسفة التي تستند إليها الحضارة الإسلامية هي فلسفة قيمية باعتبارها تستند إلى المبادئ الدينية، وأغلب ما يرد في هذه المبادئ هو ما يتعلق بالقيم أو التكليف، ومنها تم التعدي إلى الإشكاليتين الأخريين، أي المعرفة والوجود. وبالتالي فالفلسفة التي سادت لدى الحضارات الثلاث ليست متعارضة، بل يمكن أن يكون بعضها مكملاً للبعض الآخر على مستوى الإشكالية، لكن طبيعة ما أنتجت كل واحدة منها على الصعيد الفلسفي قد تتعارض مع ما لدى غيرها. يوسف محسن، هل تشكل كل حضارة من تلك الحضارات وحدة متكاملة متماسكة؟ أم هناك أنساق حضارية متباينة ومتناقضة داخل البنية الحضارية لتلك الحضارات الثلاث؟ الجواب: بلا شك ليس هناك تكامل، بل هناك غلبة لبعض الأنساق على البعض الآخر، وهو ما يضفي على كل حضارة اتجاهها وروحها وتوجهها، وإلا فكل حضارة قد تحمل في أحشائها ما لدى الأخرى. فمثلا احتضنت الحضارة الإسلامية الكثير مما لدى الحضارة اليونانية وغيرها من الحضارات القديمة، لكن كل ذلك لم يتغلب على جوهر ما كانت تفكر فيه هذه الحضارة. كذلك الحال فيما يتعلق بالحضارة الغربية الحديثة، فهي ليست مقطوعة الصلة عما قبلها، كما أنها ليست ذات نسق واحد متسق، بل فيها التناقضات كما في غيرها، لكن ذلك لا يمنع من وجود الأنساق الغالبة التي تضفي عليها لوناً من الروح العامة التي يمكن من خلالها إبراز الوصف المتعلق بها نسبياً. يوسف محسن: في الحضارة الإسلامية الله حاضراً في الفكر والسياسة والاجتماع، مع الحضارة الغربية تم طرد الإله من التاريخ الواقعي. هل تشكل تلك الثيمة نقطة انطلاق الحضارة الغربية؟ الجواب: لقد تم إبعاد الإله في الحضارة الغربية تدريجياً وليس دفعة واحدة، فحتى في العلم كان التدرج واضحاً، فعندما ظهرت نظرية كوبرنيك كان تفسيرها في بداية الأمر بأنها فرض لا يخالف المعتقد الكنسي وفلسفة أرسطو في ثبات الأرض، فكل ما فعله هذا الفلكي هو أنه افترض حركة الأرض لتسهيل الحسابات الفلكية، وحتى عندما اعترض غاليليو على هذا التفسير فإنه مع ذلك احتفظ ببعض ما لدى الدين والإله من سلطة خارج نطاق العلم، فكان يستشهد بما قاله الكاردينال المؤرخ بارونيوس: غاية الروح القدس أن يعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسير السماوات. بل أكثر من ذلك، أن نيوتن رغم أنه كان يوجب أن يقوم التفسير العلمي على الواقع الفيزيقي دون تجاوزه، إلا أنه لجأ أحياناً إلى إقحام التفسير الميتافيزيقي وفقاً للإله وحكمته عندما كان يعجز عن التفسير العلمي. لكن المآل أدى فيما بعد إلى إبعاد الإله عن مختلف شؤون الحياة العامة رسمياً، وإن بقي يؤثر في الحياة بشكل غير رسمي. يبقى أن أول مؤسسة أجري فيها إبعاد الإله هي المؤسسة العلمية، ومن ثم انتقل هذا الإبعاد إلى سائر المؤسسات السياسية والاجتماعية تأثراً بفلسفة الأنوار خلال القرن الثامن عشر. يوسف محسن: ما هو موقع العقل في تلك الحضارات الثلاث؟ الجواب: إن طبيعة العقل مناطة بالإشكالية المهيمنة لدى كل حضارة من هذه الحضارات الثلاث، لهذا نعتبر بأن لكل حضارة عقلها المميز مقارنة بما لدى غيرها، فالعقل اليوناني هو عقل وجودي ميتافيزيقي، والعقل الإسلامي هو عقل معياري ديني، أما العقل الغربي فهو عقل معرفي فيزيقي، مع أخذ اعتبار عدم وجود حواجز صلبة تمنع من تداخل هذه العقول الثلاثة، كما لا يعني ذلك نفي العقلين الأخريين لكل حضارة، بل ما يعنينا هو الغلبة في الدور والتأثير. يوسف محسن تقول إن نمط الإشكالية بين الحضارات الثلاث يعكس اختلاف الطموح، طموح الحضارة الغربية الهيمنة، والحضارة اليونانية الكمال المعرفي، والحضارة الإسلامية بالإنقياد تحت طاعة حق الله. أنا أرى أن جميع الحضارات الكبرى في التاريخ بما فيها الحضارة الإسلامية كان طموحها الهيمنة والتبشير بحق الله بالقوة. الجواب: لم تكن الحضارة الغربية الحديثة تعمل على التبشير الديني أو الدعوة إلى حق الله، بل أنها أخذت تتنصل من هذا الحق لتقيم عوضاً عن حقاً آخر يتعلق بمصلحة الإنسان بالمعنى الضيق القومي والوطني، وهو ما جعلها تطمح للهيمنة. ووفقاً لمنظور الإشكالية لدى الحضارات الثلاث فإن الطموح فيها سيكون مختلفاً، حتى وإن جرى ذلك تحت راية القوة والتبشير، فالحضارة الإسلامية قد مارست مثل غيرها هذا الدور، لكنها لم تتخلى عن دعوتها إلى ضرورة الإنقياد تحت طاعة حق الله. يوسف محسن: نصل ومن خلال التنظيرات داخل النص مدخل إلى فهم الإسلام أن النظام المعياري في الفكر الإسلامي حقق انتصاراً على النظام الوجودي. ما هي الأسباب الكامنة خلف هذا الانتصار؟ أم إن تنظيرات النظام الوجودي الفلسفة والعرفان والتصوف والعلوم الطبيعية كانت إنتاج نسخ مقلدة وغير أصيلة في الحضارة الإسلامية؟ الجواب: يعود السبب الأساس هو أن النظام المعياري أكثر ارتباطاً بالدين من النظام الوجودي في حضارة تعنى بالواجب الديني، كما أن للفقهاء سلطة روحية وعملية جعلت الشد إليهم ظاهرة تفوق غيرهم، وهم يقفون على الضد عادة من النظام الوجودي، والكثير منهم يكفر أصحاب ذلك النظام ويحرم علومه. فعلى الأقل كان من الصعب التوفيق بين ما ينحو إليه النظام الوجودي من حتمية صارمة وبين نظرية التكليف التي يبشر بها الدين في علاقة العبد بربه، وهو ما جعل الانتصار حليف النظام المعياري دون الوجودي. يوسف محسن: هناك مشاريع كثيرة في أسلمة المعرفة، حيث تم استرجاع بعض النظريات العلمية إلى نص الخطاب أثبتت تلك العملية عقمها. ما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المشاريع؟ هل هي عطالة العقل الإسلامي أم تعود إلى أسباب جوهرانية تتعلق بصراع الهويات؟ الجواب: لقد ظهرت أسلمة المعرفة في عصرنا الحديث نتيجة الإحساس بالنقص أمام غلبة الآخر وتفوقه في مختلف المجالات، وكان أبطال هذا التوجه يحملون الراية القائلة: هذه بضاعتنا ردت إلينا، إذ لم يكن بالإمكان إنكار ما لدى الآخر من نتاج عظيم، ولا كان بالوسع منافسته في هذا الإطار، وبالتالي لم يبقى إلا الزعم بأن ما لدى الآخر يمكن الكشف عنه بما لدينا من كتاب سماوي، وقد ساعد على ذلك مرونة النص الديني كما في القرآن الكريم، ولذلك ازداد الاهتمام بما يعبر عنه بالإعجاز العلمي في القرآن، وأحياناً في الحديث النبوي أيضاً. ونشير إلى أنه ظهرت قديماً مثل هذه النزعة على نطاق ضيق كالتي حملها العرفاء، إلا أن أسبابها مختلفة، إذ يعتقد العرفاء أن لكل حرف من اللغة العربية معناه الوجودي، فكيف لا يكون القرآن حاملاً لجميع العلوم وهو كلام الله؟ وبالتالي فهم يبحثون عن التطابق بين كتاب الله التدويني وكتابه التكويني أو الوجودي، ومن ذلك ما يذكره العارف الخميني من التناظر الحاصل بين الوجود والقرآن، إذ يمثل القرآن صفحة الوجود بأكمله. يوسف محسن: إن الأوروبيين منذ عصر النهضة وإحياء التراث الأدبي والفلسفي اليوناني أجروا عملية نقد للعقل اليوناني قبل بناء الموضوع الخارجي للحضارة الغربية. نحن ماذا نفعل كمجتمعات إسلامية؟ هل نقوم بإحياء التراث الفكري والسياسي والفلسفي للحضارة الإسلامية ونقده قبل بناء الموضوع الخارجي؟ أما هي الأدوات للبناء؟ بأي أدوات ننقد العقل الإسلامي؟ الجواب: لا بد من النقد ابتداء ثم البناء، فسلطة تراثنا الإسلامي ما زالت قوية جداً، لا تدع مجالاً للترك والإهمال، وبالتالي فالنقد لا بد من أن يكون عبر العقل الإسلامي ذاته، وهو أشمل من العقل التراثي، حتى لا يقال أنك تنقد العقل التراثي بعقل مثله، أو تنقد التراث بالتراث، كما لا يقال أنك تنقد العقل التراثي بعقل آخر غير إسلامي، فحضور العقل الإسلامي في نقده لذاته ضرورة ملحة وأصيلة. يوسف محسن: المشاريع التي انطلقت منذ عصر النهضة العربية ولحد الآن لم تحقق أي شيء، إنه قرن من الهباء، أين يكمن الخطأ؟ الجواب: ربما يعود إلى أن هذه المشاريع كانت مهمومة بالهم الأيديولوجي ومتسرعة بالحلول العاجلة دون التدقيق في البحث الإبستيمي، فهي متأثرة بالفكر الغربي، وهو ما جعلها تقدم حلولاً جاهزة دون ممارسة النقد وفق الأطر الإبستيمية، وقد ساعد على فشل هذه المشاريع المعوقات المتعلقة بسلطة التراث المهيمنة على ذهنية المسلم، مع رسوخ وشيوع ظاهرة تقليد واتباع الفقهاء ومن على شاكلتهم لامتلاكهم رصيد الرمز الديني، إضافة إلى التأثير السياسي بفعل الحكومات المستبدة والتي لا تدع فرصة لحرية التفكير والنقد والإبداع. يوسف محسن: الحضارة الغربية الحديثة رغم تحفظي على هذا المصطلح تتمحور حول السيادة المطلقة. هذه الاستمرارية من عصر النهضة الأوروبية ولحد الآن قائمة على حجب اللغة الدينية من الظهور في الحقول اللغوية والسياسية والاقتصادية. أولاً، حققت انفصال تام عن الحضارة اليونانية والحضارة الإسلامية، حيث ظهر القانون الدستوري وحقوق الإنسان البشري والدولة وانتقال التكيف من الأنساق اللاهوتية إلى الأنساق البشرية. هل تتفق مع تلك الأطروحة؟ الجواب: تظل الحقوق البشرية مطلوبة على الدوام، وهي تحتاج إلى نسق التفكير العلمي والعقلي بما يلبي حاجات البشر وتطوراتها، لكن ذلك لا ينافي بالضرورة الحقوق الإلهية ضمن نسق التفكير اللاهوتي أو ما يعبر عنه بمسلك حق الطاعة، فيمكن أن يكون بينهما شيء من التداخل كالذي فصلنا الحديث عنه في كتاب فهم الدين والواقع. يوسف محسن: الحضارة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى كانت تعيد إنتاج منتوجات حضارة الآخر، اليوناني، الإغريقي، الحضارة الغربية، وتشكلها على وفق اللغات الدينية والجمالية والأخلاقية. لماذا يستمر ذلك في النظام الثقافي والمعرفي للمجتمعات الإسلامية؟ هل يوجد عجز في الأنظمة المعرفية الإسلامية؟ الجواب: لقد تأثرت الحضارة الإسلامية بالحضارة الإغريقية أو اليونانية، وكانت الحضارة الغربية متأثرة بالحضارة الإسلامية دون عكس، فللحضارة الإسلامية أصالة عظيمة لا تنكر، مثلما أن للحضارة اليونانية أصالتها رغم تأثرها بالحضارات القديمة وعلى رأسها حضارة مصر الفرعونية. كذلك الحال مع الحضارة الغربية، فهي أصيلة رغم تأثرها بما قبلها من حضارات، وبالتالي فبعضها جاء مكملا للبعض الآخر، وما زال الباب مفتوحا مع انفتاح العقل وقدرته على نقده لذاته. وأعتقد أن ما يتطلب للعقل الإسلامي اليوم هو القيام بالمهمة الشاقة المتمثلة بنقده لذاته، ليصنع من جراء ذلك حالة تجديد الحضارة من دون توقف ولا جمود. تم بحمد الله.